الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل فيقول: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه يوم الإسراء؟ هذه مسألة قيل إن فيها خلافا، وعلى التحرير والتحقيق فالخلاف فيها بين الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم خلاف لفظ وليس خلاف حقيقة. بعض الحزبيين والحركيين لما يسمعون السلفيين يقولون أن يقررون أهمية التوحيد، يقولون العقيدة فيها خلاف، واختلف الصحابة في العقيدة، ويمثلون على ذلك برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه. الحديث الواردة والآثار والأحاديث والآثار الواردة في المسألة يبدو أن فيها خلاف، لكن عندما تحرر المسألة لا خلاف فيها. فمن أثبت الرؤيا أثبت رؤية النور لله جل في علاه، ومن نفى الرؤيا نفى رؤية الذات الشريفة. فالرؤية في الدنيا غير متحققة، وفي حق أهل الدنيا غير متحققة. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. أصرح حديث على الإطلاق في المسألة حديث أبي ذر وهو في صحيح مسلم: وليس لنا أن نعدل عن جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سئل في مسائل كلها، فكيف والكلام يخصه هو ونحن نبحث مسألة أنه هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا. في صحيح مسلم يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ هذا سؤال واضح، والمسؤول من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نور أنا أراه، نور أنا أراه. فهو رأى النور لكن لم يرى الذات، والرؤيا ترى يوم القيامة. وعائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. مرادها ليست رؤية النور. وكلام ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه مراده رؤية النور، مراده رؤية النور. رؤية الإدراك مستحيلة غير متحققة، لا يمكن لأحد لا في دنيا ولا في آخرة أن يرى الله تعالى رؤية إدراك، ولكن رؤية الذات التي لا إدراك فيها ثابتة لله عز وجل. أهل السنة يثبتون بالمقدار الذي أثبته الشرع، وينفون بالمقدار الذي نفاه الشرع. أهل البدع يخلطون، فمثلا المعتزلة يرون أن من الكفر الاعتقاد بإمكانية رؤية الله. طيب على ماذا تعتمدون؟ قالوا: نعتمد على قول الله عز وجل: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. قلنا: الإدراك غير الرؤية. أحاديث الرؤية ثابتة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي: الكفار محجوبون، وفي هذا الدلالة على أن المؤمنين يرون ربهم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. المعتزلة قالوا: إلى ربها ناظرة، إلى مفرد، إلى معنى، إلى ليس حرف، وإنما إلى مفرد نعم، والمراد إلى نعمة، نعمة ربها. وجوه، الوجوه التي تنظر، الوجوه التي تنتظر النعمة. طب لو كانت إلى بمعنى لو كانت إلا بمعنى النعمة ما كانت ناظرة، كانت منتظرة، وما كان ذكر الوجوه لهم فائدة، وجوه يومئذ ناظرة، فليست الوجوه التي تنتظر. فأهل البدع يحرفون. ولذا أعجبني للغاية كتاب ويلزم طلبة العلم ولا سيما المشتغلين بعلم التفسير منهم، كتاب الإمام الشنقيطي محمد الأمين صاحب الأضواء، سماه دفع إهام الاضطراب عن أهل الكتاب. يقول: في رمضان وأنا معتكف في المسجد النبوي قرأت القرآن الكريم خصيصا لإبراز الآيات التي يظهر منها التعارض بين الآيات، وأنا أقرأ ما وجدت آيتين بينهما تعارض إلا ويوجد في الشريعة نص ثالث يجمع بينهما. يعني وين وجدت آيتين متعارضين؟ في الشريعة نص تجمع بين آيتين متعارضين. طيب الآيات التي فيها إثبات الرؤية والأحاديث المتواترة التي جمعها جم غفير وعدد كبير من الحفاظ وأوعبهم أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني صاحب السنن، ألف كتابا مطبوعا اسمه الرؤية، وأثبت أن أحاديث الرؤية متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف الجمع بين النصوص هذه؟ يقول الشنقيطي رحمه الله في كتاب البديع سماه دفع إهام الاضطراب عن أي الكتاب، يقول: الجمع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال: إنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته كما ترون القمر وشر القمر. طيب أسأل، لما نحن نرى القمر ندركه؟ نعرف طبيعة القمر؟ طيب لما النبي قال القمر إيش يريد؟ يريد إثبات الرؤية ونفي إدراك، إثبات الرؤية ونفي إدراك. فقوله صلى الله عليه وسلم كالقمر فيه توفيق بين النصوص كلها، فيها توفيق بين النصوص كلها. فنحن نثبت رؤية النور وننفي ما عداه. وألف الحافظ بن حجر جزءا جميلا في المسألة مطبوع اسمه الغنية. هل ثبت أن النبي أن شيخ الإسلام يقول التوحيد قسمين لا ثلاثة؟ شيخ الإسلام يقول التوحيد قسمين، يقول التوحيد ثلاثة أقسام، وهذا تنويع في التقسيم، هذا تنويع في التقسيم، توحيد خبر وتوحيد طلب. شيخ الإسلام كان يقول التوحيد ثلاثة أقسام المعروفة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وكان يقول أيضا التوحيد قسمان: توحيد طلب وتوحيد خبر، ويدخل في توحيد الخبر الربوبية والأسماء والصفات أخبار، والطلب أوامر، فيكون توحيد الطلب توحيد الألوهية، توحيد الطلب توحيد الألوهية. فتقسيم التوحيد يقسم على قسمين، والقسم من قسم التوحيد قسمين أدخل في توحيد الخبر الربوبية والأسماء والصفات، وجعل توحيد الطلب توحيد الألوهية. وهذه اصطلاحات، وهذه يعني أمور لا حرج فيها إن شاء الله تعالى. هل من قام بالعمل مخلصا لله تعالى ولكنه غير متابع للرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ أجرا على عبادة الإخلاص؟ نعم نعم، وهذا انصاف أهل السنة مع مخالفين. شيخ الإسلام رحمه الله سئل رجل يجلس في مجالس، رجل جاهل لا يعرف الأحكام الشرعية، جاهل، ويجلس في مجالس أهل البدع في الذكر وهو مخلص، فيقول يؤجر على إخلاصه ويوزر على عدم اتباعه. فأهل السنة من ميزتهم أنهم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، وأنهم أهل إنصاف وأهل عدل ولا يوجد عندهم ظلم. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، مثقال الذرة يرى خيرا. وبالتالي الذي يخلص إن بقي على إخلاصه وسأل وتحرى فلا بد، والله تعالى أعلم، أن يقف على الصواب. الإخلاص يجر لخير، ولا سيما مع العلم، والعلم كله حسنات. ولذا ثبت عن جمع من السلف أنهم قالوا: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون العلم له. يا الله، طالب العلم إذا بدأ بغير الإخلاص ينتهي بالإخلاص. طلبنا العلم لغير الله، لأن العلم ما هي مادته؟ قال الله، قال رسول الله، قال فلان، قال فلان من فضلاء والعلماء والصحابة والتابعين. فإذا وقع خلل فمجاورة هذا القوم، قال إنه ليس منهم، قالوا إيش في الحديث؟ ملائكة تقول لله عز وجل في القوم الذين يجلسون، قالوا إنه ليس منهم، قال هم السعداء لا يشقى بهم جليسهم. من عبارات الإمام بلقين الجميلة في هذا الحديث، يقول قول الملائكة لله إنه ليس منهم لإدخاله لا لإخراجه. قول الملائكة قالوا هذا من أجل إيش؟ من أجل أن يدخلوه لا من أجل أن يخرجوه. هذا شأن الملائكة، وهذا شأن أصحاب الكمال من أهل العلم والمعرفة، الرحمة التي لا تنفك عن الإنسان. كيف يدفع الرياء ونقي أنفسنا من الرياء؟ خطير، خطير جدا، والرياء يحبط الأعمال. ولئن أشركت ليحبطن عملك. خطاب الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق، يقوله لئن. وطبعا هذه شرطية، والشرك ليس واردا على الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه حتى يعلمنا. ولذا كيف نتقي الشرك؟ أولا أن نعرف خطورة الشرك، وأن نعرف أن الشرك يحبط العمل، نسأل الله الإخلاص. ثم أن نتعوذ بالله منه، وخير تعوذ منه بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. ثم سؤال الله الإخلاص، ثم أن يجهد العبد أن يخفي عمله. فكان من يقرأ كتب الزهد، ولا سيما زهد هناد بن السري شيخ الترمذي، وزهد وكيع شيخ الشافعي، كتب علماء الذين كتبوا في الزهد هم المتقدمون، وأوردوا لنا أخبارا عن الصحابة والتابعين في الزهد. كان الواحد منهم ينام بجانب زوجه ويبل الوسادة بالدموع خوفا من الله، ورأسه عند رأس زوجه وزوجته لا تعلمونه. وكان يقوم الليل، ثم إذا استشعر الناس حوله قد استيقظوا يشعر نفسه أنه نائم، وكان يبكي، ثم يأخذ بعضهم يبكي فيأخذ بأنفه ويقول: ما أشد الزكام، ما أشد الزكام. إخفاء العمل قدر الاستطاع. ولذا الشرع رغب في الصلاة النافلة ألا تكون أمام الناس، وعرف عن بعض السلف أنه ما صلى نافلة في مسجد قط، يصلي ويخرج، ما يصلي في البيت. الصلاة تكون في خفاء. ثم من أسباب الإخلاص، وهو من أهم البركات، ليكن لأحدكم خبيئة. العبد الموفق، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من الموفقين، تكون له بينه وبين الله خبيئة، عمل لا يعلمه أحد. فإذا وقع في شدة أو ورطة سأل ربه بالخبيئة التي بينه وبينه، فإن الله لا محالة منجيه. يعني خبيئة أبو بكر، كان في الصباح بعد الفجر يذهب إلى امرأة عجوز وهو أمير المؤمنين، فيكنس بيتها ويتفقد حالها، وما علموا بذلك إلا بعد وفاته. كانت خبيئة بينه وبين الله. الخليفة يحتاج أن يأخذ على نفسه، أن يهضم نفسه، فيخدم امرأة عجوز. فالعبد الموفق بينه وبين الله خبيئة، شيء لا يعلم أحد، صيام يوم، صدقة، رعاية إنسان ضعيف، خبيئة بينه وبين الله جل في علاه. فهذه من أهم أسباب الإخلاص، من أهم أسباب الإخلاص أن تخبئ عملك، أن تخبئ عملك. أسأل الله لي ولكم الإخلاص. امرأة مرضع حملت، فقال لها أحد الفضلاء: الواجب عليك أن تفطمي ابنك، لأن هناك نهي عن الإرضاع. كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن رضاع المرأة التي قد حملت، وكانت العرب تسميها الغيلة، المرضعة، المرضع حامل، إرضاعها كان يسمى الغيلة، فكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عنه، ثم قال إن نساء بني فارس يعني يرضعنا ويكون الواحد منهن فارسا من الأولاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم عدل عن النهي، النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن النهي. هل من صلى سنة الفجر قبل وقته الإقامة بربع ساعة أصاب أم أخطأ؟ هذه مسائل في الحقيقة مشكلة، ولا سيما في بلادنا، موضوع اضطراب الفجر في بلادنا أكثر من غيره من البلاد، وسببه وقد عقدت في بعض الجهات الرسمية ورشة عمل، والعبد الضعيف حضرها مدعوا، وحصل نقاش بين المسؤولين، وكان هنالك خبراء من جهات رسمية في البلد وخارج البلد، وجاءنا خبراء في الفلك من عدة أماكن، وتحديد الأوقات كان عبر برامج حاسوبية يقولون عنها دقيقة ودقيقة للغاية، ومأخوذة كانت، كان معنا واحد من قطر وآخر من مصر وثالث من العراق. هذه البلاد بلاد مستوية، احنا بلادنا على صغرها وأسأل الله أن يبارك فيها بلاد جبال، بلادنا بلاد جبال، احنا بنقول المغرب تغيب الشمس يؤذن بعد غياب الشمس، كنا مع شيخنا في أواخر حياته في أواخر التسعينيات، أظن في منتصف التسعينيات، كنا في نعود، وأنا أبحث الآن، ما زلت أبحث عن الأخ الذي كنا مدعوون عنده، وبيته في مكان مرتفع جدا، فلما قدم لنا اللبن والتمر وسمعنا الأذان، فالشيخ رحمه الله قال لا تأكل، قال انظروا، فقرص الشمس بتمامها نرى قرص الشمس، والشيخ كتب هذا في الصحيح السادس. فبلادنا بلاد مرتفعة وبلاد منخفضة، يعني الأماكن على المكان القريب يختلف التوقيت، لذا لا يصلح القرار الذي خرج مع اللجنة بعد مباحثات طويلة، واستوردنا احنا المعادلات الحاسوبية الرياضية على الأردن دون مراعاة الارتفاع، فكانت المشكلة عندنا هنا، كانت المشكلة أنه عندنا برامج طبقناها في غير المكان الذي ينبغي أن تطبق فيه، كان الوصاية بعد مراقبة عينية وراقب مجموعة من إخواننا المشايخ في البلد، كانت النتائج أنه في بعض أنه مكان ما يصل هذا الموحد يختلف من وقت لوقت، قديما ما كان يصل أذان الموحد لنعور مثلا، ونعور ما كانت تابعة لمدينة عمان، لأن صارت تابعة لعمان، فلما تبعت الأوقات، وهي غير تابعة ما كانت تابعة الأوقات، فالتقسيمات الإدارية لها أثر على الأوقات، هذا أمر مشكل أيضا. فكانت النتيجة أنه مثلا مشار سحاب لا يمكن أن تكون مع ما كان أماكن عمان المرتفعة، لا يمكن أبدا، وجدوا قرابة 13 دقيقة، ولازم أهل السحاب يعني يؤخرون الأذان، لكن طبعا هذه قرارات يعني يعسر تطبيقها، تحتاج تطبيقها لإداريات طويلة، لكن الخلاصة أنه خرجوا بنتيجة أنه الأذان الموحد يحتاج لخارطة خاصة لا ارتباط بينها وبين التقسيمات الإدارية، يعني صيفة تابعة لأمين لعمان، لكن في الأوقات تابعة للزرقاء، لكن في الأوقات هي تابعة لعمان، تابعة للزرقاء، لكن في الأوقات هي تابعة لعمان مش تابعة للزرقاء، وهكذا، وهذا أمر عسر، وبالتالي ما تستطيع أن تجيب كل سؤال كما يفعل بعض إخواننا، بعض إخواننا يعني يتكلمون في هذه المسائل الدقيقة جدا بسذاجة شديدة جدا. بسذاجة شديدة جدا، 15 دقيقة بدخل، 14 دقيقة بدخل، 17 دقيقة بدخل، وبيعمم في أماكن ما يطلع فيها التعميم، فغلط التعميم غلط، كم دقيقة، الأصل أن نرى بأعيننا، الأصل أن نرى بأعيننا، والله تعالى. أخ يقول: بما قررتم من الأجر على الإخلاص فقط وليس المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم شرط صحة، ألا يوجد هذا تعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ المسألة إخواني فيها تفصيل، جوابي ما زال كما هو، والمسألة فيها تفصيل سواء في الإخلاص أو في الاتباع. نوع مخالفة في الاتباع تختلف من نوع لنوع، والإخلاص يختلف من نوع لنوع. فمثلا رجل بدأ عمله برياء وليس له أي نصيب من الإخلاص فعمله مردود بالكلية، رجل دخل الرياء عليه وأصل عمله بالإخلاص فينقص من عمله بمقدار ما دخل من الرياء، فالإخلاص في تفصيل والاتباع في تفصيل. فإذا كان لعمله وجه خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد نقول كتب له الأجر ولم تبرأ ذمته من العمل، قد نقول لم يكتب له أجر ولم تبرأ ذمته من العمل، على حسب نوع المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن بالإجمال من نوى خيرا يجزى به خيرا، لكن الإجزاء وعدمه شيء آخر، الإجزاء وعدمه شيء آخر. يعني أنا أقول لكم: من صلى صلاة ظانا أنه صلى وهو متوضئ وهو على غير وضوء، وهو على غير وضوء يأثم، يعني هو توضأ وصلى صلاة غير متوضئ ولا يعلم أنه غير متوضئ وقربنا بتلك الصلاة ومع الصلاة، هو غير محاسب. صحيح؟ طب تجزئ ولا تجزئ؟ صلاة غير وضوء لا تجزئ. المسألة تحتاج لنظر من عدة وجوه، وهذا يجعلنا، وهذا لا ينتبه إليه الموفق، هذا يجعلنا نقول مع ورود النصوص لابد أن ننزلها منزلتها وفق فهم السلف الصالح، وألا نستقل بفهومنا. يعني كل فرع ينبغي، يعني أنت انظر الآن إلى الصلوات وأحكام الأذكار والأعمال في الصلوات، تجد في بعض الأحايين اشتركت في الأوامر ولكن اختلفت في الأحكام، فمنها الركن ومنها الواجب، منها الذي يجبر بالسهو ومنها الذي لا يجبر بالسهو. تنزيل كل عمل من هذه الأعمال في منزلته وماذا يترتب عليه من حيث العمل، هذا نحن نتبع فيه من قبلنا، نتبع فيه السلف، إذا لا مندوح عن اتباع السلف. ومن أراد أن يستقل ولا يتبع السلف يقع في ظلمات، يقع في اضطراب، وهذا وجه خفي يعني قل من انتبه إليه في ضرورة اتباع السلف، والله تعالى أعلم. هنالك بطاقة يصدرها البنك يشتري عن طريق زبون، وليس شرطا أن يكون عميلا للبنك، يشتري السلع من النت عن طريق النت مقابل 5 دنانير. البنوك إن دفعت لها مقابل خدمة جاز، وإن استفادت البنوك مالا مقابل القرض فهو ربا قل أم كثر. وهذا أمر، هذه قاعدة عامة تشمل كل شيء. يعني مثلا بعض إخواننا بتحسس وبتحرج من البنك اللي بيقدمه، من القرض اللي بيقدمه البنك، يقول لك أخذ 5 دنانير طوابع مثلا. طيب الطوابع اللي بيأخذوا 5 دنانير إذا فعلا هم أعطوك بمقدار ما أخذوا والزيادة لا يستفيد منها المقرض، هذا مشروع. أنت لعلك تركب تاكسي ب5 أو 10 دنانير، تيجي تذهب إلى قريب أو صديق فتأخذ قرض 100 دينار ودفعت ثمن أجرة التاكسي 10 دنانير، أخذت 100، أخذت 90، دفعت 10 أخذت 100 سددت 100 وأنت ما أخذت 90 في حقيقة أمرك، هذا مشروع ولا ممنوع؟
مشروع.
ما مشروع؟ لماذا؟ يعني العشر دنانير مش لمين؟ ليست
للمقرض.
فإذا كانت 10 دنانير للمقرض كانت
ربا،
كانت ربا. إذا كانت لغيره لم تكن ربا، وكذلك البنوك. لكن ما البنوك تستفيد من المال بالتأخير، هذه العادة، هذه القاعدة من البنك. الآن إحنا ما نبحث في أي مسألة في البنك، المفتي ينبغي أن ننتبه أنه هل في فائدة ويتحرر ويتحقق. فإذا في فائدة للبنك بسبب الزمن صارت ربا، وإذا ما كانت الفائدة بسبب الزمن وإنما مقابل خدمة فهذا أمر مباح بغض النظر عن تسمية البنك. شو تسمي البنك؟ هذا تأصيل علمي فقهي، ما يعني ما يجامل أحدا. فقد تتعامل مع بنك ربوي معاملة شرعية، وقد تتعامل مع بنك إسلامي معاملة غير شرعية. طيب أنا أسأل الآن، كلكم أهل فطنة وكلكم أهل فهم إن شاء الله، وجود مستشفى أو بنك اسمه بنك إسلامي أو مستشفى إسلامي، ظاهرة صحية أم مرضية؟
مرضية.
ها؟ ولا اختلف الفقهاء؟
ما اختلف.
اختلف الفقهاء، ليس الظاهرة صحية. بمعنى وجود بنك إسلامي أو مدرسة إسلامية أو جامعة إسلامية أو مستشفى إسلامي أن هناك مستشفيات غير إسلامية. طب ليش المستشفى مش إسلامي؟ مستشفى بعالج مرضى، ليش مش إسلامي؟ طب لماذا أنت تحمل أخطاءك للإسلام؟ سمي حالك مستشفى ابن هيثم، ابن سينا، مدري مين، سمي حالك أي اسم. لماذا تأبى إلا أن تسمي نفسك باسم الإسلام؟ ومن أين لك؟ من الذي أعطاك هذا الأمر؟ يعني أعطاك أنت لك الإسلام وليس لغيرك الإسلام، يعني ليش أنت إسلام وغيرك مش إسلام؟ يعني هذا ظاهرة ليس صحية، ظاهرة فيها أناس يضعون أنفسهم في بروج عاجية وينظرون للناس كأن الإسلام لهم وليس لغير الإسلام، يعني ظاهرة ليست صحية من عدة وجوه، وفيها إشارة إلى أن هنالك أشياء غير إسلامية. البنك ليش مش إسلامي؟ المستشفى ليش مش إسلامي؟ طب البنك إسلامي لكن إذا وقع في تجاوز الشرعية وليس إسلامي، مش العبرة بالأسماء، ليست العبرة بالأسماء، الظاهرة ليست صحية أبدا.
الله يحفظكم حتى يعني تتم الفائدة فيما يتعلق بهذه البطاقات، قد لا يكون المشتري يدفع يعني زيادة على ما يشتريه، لكن هناك شروط بارك الله فيك في هذه البطاقات أنه من تأخر على السداد ترتب عليه ربا.
هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، المسألة وهذه مسألة كثير ما إخواننا يحتاجوها، وبعد أن تكلمنا في هذا المجلس كثير من الأخوة بيسأل يقول أنا بشتري سيارة من واحد مشتريها من البنك وأنا بدفع له وما بدفع بالبنك، نقول له حرام، خلص البنك أول. قال ليش؟ قل له أنت أخرت تدفع ربا. قال لا أنا معي فلوس ما بتأخر. قلت أنت قبلت أنك لو تأخرت تدفع ربا، قبولك بالربا حرام، يعني في إثم ربا وفي إثم قبول الربا، قبولك للربا حرام، تقبل ولو كنت لو كان عندك مال الدنيا، تقبل توقع عقد أو تبرم اتفاقا لو أنك تأخرت تقبل أن تدفع ربا، هذا القبول إثم في حد ذاته. لذا إذا كان هنالك في هذه البطاقات إن تأخرت مدة معينة، أنا أقول طب أنا ما بتأخر، قبولك الإثم، يعني لا يلزم من القبول بالربا الوقوع بالربا، قد تكون المخالفة بمجرد القبول، قد تكون المخالفة بمجرد القبول. أخ يقول هل يشترط وجود إمام لإقامة الجهاد؟ ويقول الإمام ابن قدامة فإن عدم الأئمة لم يؤخر الجهاد لأن مصلحته تفوت بتأخيره. أولا احفظ وتعلم، علمني الله وإياك، أقوال الفقهاء والعلماء أيا كانوا، مع احترامنا وتوقيرنا لأصل العلماء، أقوالهم يستدل لها ولا يستدل بها، أقوال غير المعصوم تحتاج الدليل وليست هي أدلة، أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام جنة، جنة يعني وقاية، صيام جنة، الإمام جنة يجاهد من ورائه، هذا في الصحيحين عن أبي هريرة. طب في جهاد بغير إمام؟ في جهاد بغير إمام، لو أحد شقي الجهاد، جهاد طلب وجهاد دفع، فجاء رجل يريد مالي، يريد عرضي، يريد نفسي، يريد روحي في بيتي، أدفع ما أنتظر الجهاد، فحتى لا تفوت المصلحة يحتاج هذا. ولا يلزم الجهاد الإمام فنائب الإمام كالإمام، لكن لابد من الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لذا الجهاد لابده من راية شرعية، فكيف تكون راية شرعية ولا يوجد له إمام؟ فهذا أمر لا يمكن. معكم سجد هذه. هل هنالك فضيلة للصلاة في الروضة الشريفة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما بين منبري وبيتي، ولا تقول وقبري، وقبري حديث الأصل، ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، فيه حث على الصلاة في هذه البقعة. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة في خلف أسطوانة من أسطوانة المسجد، والإمام السفاريني في شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد عين هذه الأسطوانة، وكان الصحابة يصلون خلفها، كان النبي يتحرى الصلاة وراءه، وذكرت تعيينها في كتاب القول المبين في إقطاع المصلين. فتحر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها، يؤذن بأنها تختص عن سائر المسجد بشيء آخر، لكن هنا المبحث، هنا مبحث، هل الصلاة في أي مكان من المسجد النبوي له أجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه، أم أنها خاصة في الروضة؟ كان عمر يقول لو مد المسجد إلى البقيع فله حكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كحاله الآن والمسجد مد البقيع. الشيعة الشنيعة وبعض المنحرفين يرون أن الصلاة فقط للصلاة بألف صلاة فقط بالروضة المسجد القديم، وما عداه فليس له الأجر. طب مكة، بعضهم يقول هذا، وهذا خطأ محض، خطأ محض بأقوال الصحابة، وخطأ محض بعموم الأدلة. فالآن ما زيد على المسجد النبوي سواء في الزيادات التي زادها عمر أو زادها عثمان أو زادها من جاء بعدهم من خلفاء بني أمية، حتى ما يزيده المسؤولون والملوك اليوم من الزيادات الحادثة في الحرمين الشريفين، وجزى الله القائمين عليها خيرا، فكل هذه الزيادات لها أحكام المسجد، كل هذه الزيادات لها أحكام المسجد. ولشيخ الإسلام مناقشة بديعة للغاية في الرد على من زعم أن فضل الصلاة فقط محصور في الروضة في كتابه الرد على الأخناء، له مبحث طويل وبديع، وبديع للغاية في هذا. وأذكر أني أيضا نقلته في كتاب، في كتاب إخطاء المصلين. طيب، نأتي لأسئلة الموقع. إذا كان المريض في الفراش لا يستطيع استقبال القبلة كيف يصلي؟ إذا كان الرجل على القمر، صعد القمر وفضاء مسلم، كيف يصلي؟ إذا كان الإنسان إنسان مصلوب كيف يصلي؟ إذا كان الإنسان في زنزانة معلق ما يعرف شيء كيف يصلي؟ فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. فمثل ما يمكن أن العبد لا يحصل الطهارة لا ماء ولا تراب، يمكن أيضا فيصلي على حاله، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فكذلك يمكن أن يصلي على حاله في موضوع استقباله للقبلة. هل يتيمم من لا يستطيع الوضوء بسبب ألم في ظهره؟ الألم في الظهر ليس من ليس من دواعي التيمم إلا إذا عجز عن استخدام الماء، ما وجد من يعد له الماء، فإن عجز فحينئذ لعجزه لوصوله للماء، فإن لم تجدوا ماء فتيمم. من بديع كلام الأصوليين قالوا تجدوا الواو الفاعل في فعل تجدوا في معنى النكرة، وماء في معنى النكرة، وإن لم فيها شرط، والنكرة في سياق الشرط في العموم. طب إيش معنى العموم فإن لم تجدوا؟ قالوا العموم على الوجدان. قالوا شو يعني العموم على الوجدان؟ قال ممكن تجد الماء وجود حسي لكن يكون في مانع من استخدامه كسبع أو مرض أو خوف هلاك أو عدم المقدر على استخدامه. قالوا فسياق الآية فإن لم تجدوا ماء تفيد العموم فيدخل فيها كل صورة يمكن يكون الماء حاضر ولكن الوجود لا يمكن الوصول إليه يعني كأنك ما وجدته. فالآية يعني في سياق الآية في هكذا بهذا التركيب فإن لم تجدوا أي نعم في هذا السياق يفيد جواز التيمم مع وجود الماء شريطة عدم المقدرة على استخدامه. يعني لو أنك وجدت ماء اشتريته فقهاء يبحثون مبحث ما في ماء لكن عندك مال الماء يباع هل يجب عليك أن تشتريه؟ طيب بدي يبيعك إياه طماع ضاعفه مرات كثيرة قال بسعر المثل تشتريه ولا يجب لك أن تتيمم. أما إن زيد عن سعر المثل فأنت لست واجبا له. إن زاد عن سعر المثل تنظر في تركيب الآية كم من حكم يعني. وهذا بداية التأصيل العلمي الصحيح أن تفهم أن القرآن الكريم والنصوص الشرعية ألفاظها قليلة لكن تفجر منها أحكام كثيرة. ولذا كان من شرط المجتهد أن يعرف عربية. ولذا نحن دائما نرغب ونحث إخواننا غير العرب أن يتعلموا العربية. طبعا من فضل الله على هذه الأمة أن أئمة العربية آخر 500 سنة من فضل الله ليسوا عربا. يعني آخر 500 سنة أئمة اللغة العربية ليسوا عربا أغلبهم هنود. أغلب أئمة العربية اليوم هنود وموريتانيين شناقطة. والعرب أصبحوا للأسف يعني قل منهم من كان إماما في عربي. رجل سرق امرأة فماتت عندما لم تجد المال هل السارق يعتبر قتل نفسا؟ ماتت كمدا يعني رجل هذا يسموه العلماء قتل بالتسبب. هذا رجل قتل بالتسبب يعني إنسان يحفر حفرة وحفرة في بيته فدخل ولد على البيت فمات فيها هذا ماذا يسمى؟ رجل وضع ثما لفئران في حديقة بيته فجاء ولد صغير فأكل الثم. هو ما تقصد ولا وضع للولد ولا حافر الحفرة حتى يقتل فيها. هذا ماذا يسمى؟ يسمى قتل بالتسبب. القتل بالتسبب لا يتحمل القاتل الدية ليس يتحمل إلا إن قامت القرائن أنه يريد القتل. طبعا هذا كلام أزعج بن حزم. هذا كلام أزعج بن حزم وبن حزم لما ناقش الحنفية في هذا الكلام غلظ عليهم شديد.
شيخ عليه صيام
كفارة
عفوا
كفارة عليه كفارة؟
لا إذا ما كان إذا كان القتل بعيد ليس عليه كفارة. إذا كان القتل بعيد ليس عليه كفارة. يعني رجل صنع شيئا فجاء رجل فرمى نفسه عليه من بعيد لو لم يصنعه لما مات مالي وماله مالي ولهذا الرجل. فالقتل بالتسبب عليه كفارة عند ابن حزم رحمه الله تعالى فقط. ما يفعل التجار بالمناداة على سلعهم بأعلى صوت لبيع سلعتهم جائز؟ في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وهيشات الأسواق. في هذا إشارة إلى أن هيشات الأسواق جائزة. هيشات الأسواق جائزة يعني واحد يرفع صوته ينادي وكذا في السوق هذا أمر ليس بممنوع لكن يعني المروءات وتمام الأخلاق تقتضي أن لا تسمع في خطابك إلا من يلزمه السماع. ما معنى قوله تعالى الطيبون للطيبات؟ هذه سنة الله. من كان طيبا فتزوج غير طيبة يا تصبح طيبة يا يصبح هو خبيث يا يقع فراق. هذه سنة لله جل في علاه. من كان خبيث يتزوج خبيثة فإذا كانت طيبة يا إما تصبح خبيثة أو هو يصبح طيب أو يقع فراق. لذا السكوت عن الضيم وأن تكون عند رجل زوجة سيئة وهو طيب هذا نسأل الله العافية ليست من المروءة ولا من الرجولة. وهذا يؤكد ضعف حديث أبغض الحلال الله فرق. الطلاق قد يكون واجبا بل شيخنا يصحح حديث أبي موسى الأشعري أن الصحابة في المشكل يقول ثلاثة لا يستجيب الله دعاؤهم ولا يرفع فوق رؤوسهم شبرا، وجعل الثالثة فقال ورجل عنده امرأة سيئة الخلق ولم يطلقها، هذا لا يرفع له دعاء، رجل عنده امرأة سيئة الخلق ولم يطلقها. فالإنسان ينبغي أن يكون رحيما حكيما، رجل ابتلي بامرأة المرأة لا تصلح له، يعلم لا تصلح له أبدا، فغره جمالها غره هذا يجني على نفسه، هذا يجني على نفسه. فالأصل في الرجل إن تزوج أن يحسن الاختيار، فإن ما أحسن الاختيار شرع الله الطلاق، شرع الله تعالى الطلاق. فالطلاق لأننا نتعامل مع البشر ومع الناس يتعاملون مع بعضهم بعضا، وهذا ليس ما هذا أمر قد يقع بالعكس، يعني المرأة قد لا تقبل الرجل، إذا الشرع أذن للمرأة أن تختلع لهذا المعنى أيضا، قد تتزوج امرأة رجلا تظنه على صلاح ولكن يكون الرجل والعياذ بالله تعالى سيء، لا تعرف سوءه إلا بعد الاختلاط به، فأن تفارقه قد تكون المفارقة أحب إلى الله عز وجل من عدمها. وهكذا رجل تحصل على مبلغ من المال، هل يشتري سيارة أم يخرج؟ على حسب حاجته للسيارة، فإذا كانت السيارة من الحاجيات والضروريات، وغالبا السيارة في هذه الأيام من الحاجيات والضروريات، فهذا يعني يؤذن له أن يشتري السيارة والله تعالى أعلم، لكن يشتري السيارة بالمقدار الذي تدفع عنه الحاجة والضرورة، فإذا اشترى بالمقدار واستطاع أن يجمع بين الأمرين فهذا حسن والله تعالى أعلم. شيخنا الفاضل، أي متون العقيدة تنصحون لمبتدئ في علم العقيدة؟ أنا أحب متن الطحاوية، لأن متن الطحاوية فيه جميع العقيدة من أول شيء إلى آخر شيء، بخلاف مثلا الواسطية أو غيرها ممن فيها يعني لون من ألوان التوحيد. أنا أحب الطحاوية، وشيخنا رحمه الله له كتيب صغير، أنا أنصح طالب العلم يريد العقيدة يقرأ الطحاوية قراءة سريعة، وعلما أن العقيدة الطحاوية مجمع عليها، وهذا مذكور في يعني كتب التي ترجمت الإمام الطحاوي أبو جعفر الطحاوي، قالوا مجمع عليها سوى أحرف يسيرة، لذا تستغرب أن الأحباش لهم شرع الطحاوية والأشاعرة لهم شرع الطحاوية، يوجد عشرات الشروع الطحاوية للأشاعرة، والإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى لملم كلام شيخ الإسلام تيمية بن القيم وأخذ منتخبات ومنتقيات قويات وشرح العقيدة الطحاوية من كلام شيخ الإسلام كلام ابن القيم، وغلب عليه النقل من شيخ الإسلام مع أنه ليس تلميذا لشيخ الإسلام، إنما هو تلميذ لتلاميذ ابن أبي العز، لم يدرك شيخ الإسلام وإنما هو تلميذ لتلاميذه. فأنا أنصح حفظ الطحاوية، حفظ الطحاوية جميل، يعني الكلام سهل، والطحوية ليست صعبة، تستطيع أن تقرأها دون شرح، تستطيع أن تقرأها دون شرح. وشيخنا رحمه الله كتب شرح طيب في عصرات وخلاصات بأوراق قليلات كتيب صغير، يعني يمكن تقرأ العقيدة الصافية بمجلس ساعتين ثلاث، تجلس يعني في يوم جمعة مثل اليوم بين عصر ومغرب تأخذ شرح الشيخ تقرأه كامل، وتكون ضبط العقيدة ضبط بشكل مقبول، تفصيلات وتدقيقات للعلماء. لكن عموم المسلمين ينبغي أن يضبطوا معتقدهم، أن يعرفوا كليات المعتقد، والله تعالى أعلم. جاء في حديث آدم لموسى عليه السلام أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة، وفي حديث القلم ذكر أنه قدر مقدر الخلائق قبل أن خلق سموات الأرض بخمسين ألف سنة، فكيف نجمع بين التقديرين؟ ذاك تقدير خاص بموسى وذاك تقدير عام بجميع الخلائق، فالأمر أي تعارض بين أمرين لما تريد أن تفك التعارض إما تنزل أحد الأمرين على احتمال، وإما أن تنزلهم على اختلاف الأشخاص واختلاف الأحوال أو اختلاف الأماكن، هذا طرق معروفة مذكورة في علم الكلام. ما المقصود بالولاية في حديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة؟ وما معنى الفلاح؟ معنى الفلاح لا يسلب الصواب، وأبو بكر في صحيح البخاري لما شرحنا كتاب الفتن قال هذا الحديث نجاني من الفتنة التي وقعت بين الصحابة، كان له هوى يبقى مع عائشة، فقال لما تذكرت هذا الحديث ما كنت معها. فأي قوم تقودهم امرأة غالبا تكون الفلاح ليس معها وإنما مع قوم آخرين، وهذا الفلاح يراد به الفلاح الأخروي للدنيوي. أما الدنيوي فنحن نشاهد دولا عظيمة كبريطانيا وغيرها عندها فلاح في دنياها لا في أخراها، وعندها ازدهار وتقدم فيما يعنيهم في شؤون دنياهم. هل ثبت أن عمر ولى امرأة على حسبة؟ عمر لم يولي امرأة على حسبة، وإنما عمر جعل بين النساء فيما بينهن في بيعهن وشرائهن من ينصح، أما يعني أشبه ما تكون بالداعية في تعبيرنا اليوم، وليس بذات الولاية. وذات الولاية فيما يخص النساء فيما بينهن أمره سهل والله تعالى أعلم. حديث ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم، ويل له ويل له. الحديث فيما أحفظ عند الإمام البيهقي بن شعب، والحديث فيه ضعف، والمراد أنه لا يجوز للإنسان أن يخترع ويكذب ويتوسع في الكلام لمجرد الإضحاك. أما المزاح فينبغي أن يكون كالملح في الطعام، وينبغي أن لا يمزح العبد إلا ولا يمزح إلا وهو يقول الحق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا كما في الحديث. هناك مصطلحات تستخدمها علماء النفس مثل العقل الباطن، اللاشعور، الطاقة الكامنة وغير ذلك، ما مدى موافقة أو مخالفة ذلك للشريعة؟ العبرة بكل مصطلح، وكل مصطلح تعرض حقائقه على الشريعة، فإن وجدنا له مستندا أو إن لم نجد له معارضة لنص فحينئذ الأمر سهل. في العلوم الدنيوية الإصلاحات سهلة جدا، وفي مثل هذا يقال تأصيل العلمي الشائع بين الفقهاء لا مشاحة في الإصطلاح، لا مشاحة في الإصطلاح، ليست العبرة بالإصطلاح وإنما العبرة بما وراء هذا الإصطلاح. يعني الآن في كثير، وهذه مسألة حقيقة تحتاج لكلمة ولعلي أختم مجلسنا فيها وهي مهمة ومهمة جدا، العلوم كانت مجتمعة فأصبحت الآن مفترقة، ولسيما العلوم التي تخص الإنسان. طلبة العلم يعظمون كتاب الله جل في علاه وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يفزعون إليهما في الاستدلال. أصحاب الثقافة وأصحاب العقول وأصحاب الاطلاع في هذا الزمان وما أكثرهم من المسلمين وغيرهم يحتاجون في هذه الأيام إلى حكم الشريعة، ويحتاجون إلى العلوم التي تخص الإنسان من علوم الطب أو علوم النفس أو ما غيرها أن تكون جنودا توظف لخدمة دين الله عز وجل ونصرة أحكامه. وللأسف حكم الشريعة وأسرار الشريعة على تقدم العلوم ما بذلت في ذلك. لو بذل جهود لحكم الشريعة مفصلة لأحكام الشريعة حكما حكما كما يفصل أهل الفقه الأحكام لطلبة العلم بالأدلة النقلية، يفصلها أهل العلوم الإنسانية التي تخص الإنسان يفصلونها حكما حكما بحكمها وأسرارها، فإن هذا مدعاة لأن تكون جنودا لنصرة دين الله جل في علاه. المسلمون اليوم مقصرون تقصيرا شديدا كثيرا في بيان أسرار وحكم الشريعة التي توجد في النصوص. طلبة العلم يعني يتعلمون كيف يستنبطون الأحكام وطرق الإثبات وطرق الاستدلال من خلال العلوم المختصة، إما بالتخريج وإما بالاستنباط في علم الأصول أو علم الحديث. لكن الأسرار والحكم للأسف المسلمون قد قصروا فيهما شديدا، وأعني بالمسلمين المثقفين ثقافة يعني تخص الإنسان لكنها ليست ثقافة شرعية. بأمنيتي أن أرى موسوعة مطولة مفصلة في بيان الحكم الشرعية من الأحكام، لأن إيمان الناس قسمان، إيمان الناس قسمان كما يقول، يعجبني كلام في هذا الباب للعقاد في كتاب سيرة أبي بكر الصديق، يقول الفرق بين أبو بكر وعمر، أبو بكر آمن بمحمد النبي وأبو بكر آمن بالنبي محمد. فأبو بكر كان يتلمس الحكم على من أعطوا الدنيا لديننا، كان يتلمس كل موقف يريد الحكمة. أبو بكر آمن بالنبي محمد فكان مستسلما استسلاما كاملا للوحي، كان مستسلما استسلاما كاملا للوحي. إبراز الأدلة والحكم هذا مدعاة لنصرة دين الله جل في علاه. فقهانا وعلماء نتكلموا في الحكم بمقدار ما كان بين أيديهم من علوم تخص الإنسان. يعني أنت لما تسأل قديما وتقرأ طويلا في ليش عدة المطلقة ثلاثة حيضات وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة، هذا الفرق يحتاج الآن العلم يتكلم كلام طويل في هذا، وممكن يدخل المختبر يتكلم في المختبر، ممكن دم وصمات موجودة في الدم ومتى يظهر أنه هذا المرأة جامعها رجل أو لم يجامعها، هذا يمكن الآن من خلال المختبرات والفحوصات والأشياء المادية ممكن تظهر أسرار. فلماذا العلوم لا تخدم الشريعة؟ لماذا تبقى العلوم منبتة عن شرع الله جل في علاه؟ فهذه الأمور أو هذه المسائل يعني تعين على تبيين محاسن الدين. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخونا يقول بقي هذا. طيب أخ يقول شيخنا الفاضل حفظك الله ورعاك ولك مثله إن شاء الله، أنا صاحب محل حلويات ويأتيني أحيانا الناس يطلبون أن يكتب لهم على قوالب الكيك عبارة عن عيد ميلاد أو عيد زواج أو صورة طفل، فهل هذا جائز؟ أخونا الشيخ الرئيس جاوب على هذا في الدرس الماضي، صحيح؟ عبرتم شرح الشيخ الرئيس على التوحيد، قال إيش العيد؟ ما معنى العيد؟
والشيخ هذا
مكان أو حال أو زمان يراد تعظيمه لذاته ويعود مع يعني يعود مع مضي الزمن، هذا يسمى إيش؟
عيداً.
يسمى عيداً. المكان قد يسمى عيداً والزمان قد يسمى عيداً. لذا في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري
عيداً.
اللهم لا تجعل قبري عيداً. المكان يسمى عيداً والزمان يسمى عيداً. إذا عظم المكان لذاته، إذا عظم يعني درسنا هذا عيد ليس عيدا، لو كان درسنا عيدا لكان ممنوعا، ما في إلا عندنا عيد الفطر والأضحى. هل نحن نعظم هذا المكان لذاته أم أننا نجتمع للفائدة والعلم؟ للفائدة والعلم. ما كان عيدا، لو اجتمعنا لذات المكان لأنه هذا مسجد فلان أو في مكان فلان، أو عظمنا الزمان لذات الزمان وعاودنا هذا التعظيم كل شهر كل سنة كل أسبوع، فهذا في دين الله عز وجل يسمى عيدا. إذا المولد النبوي اليوم احتفال بالمولد النبوي لفلان أو علام من الأولياء على رأيهم، هذا إيش يسمى؟ عيدا، لأنه يعظم لذاته، هذا يعظم لذاته فهذا يسمى عيدا. فاللي يكتب يعظم هذا المكان هذا الزمان ويريد التعظيم بذاته لأنه الوقت هذا والله جاءت لي فلانة صارت لي زوجة، تعظيم هذا المكان هذا عيد، هذا عيد. والله رجل جالس مع زوجته تذكروا أنه والله تزوجنا مثل اليوم فأراد أن يسرها، ما عظم المكان لذاته، يعني تذكر فضلها وتوفيق الله عز وجل لها، أمر واسع. أما أن يعظم المكان لذاته أو الزمان لذاته ويبقى أمرا مكررا في كل سنة هذا يسمى عيدا، فإن تخلف شيء من هذا فليس كذلك. الآن أصحاب الكيك وأصحاب الإيش يعملون؟ يعظمون المكان أو الزمان لذاته، فلا أرى هذا أمرا إلا أنه عيد، والله تعالى أعلم. اصنع كيك وبيع كيك زي ما بدك، واسألش عن بيشتري منك الكيك إيش بيشتري، ما تسأل، لا تسأل، لا تسأل.
كله مثلاً عيد سعيد،
الله المستعان. هذا والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.